أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذكر علي عبادة. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال في النظر في صحة روايات الكتب الأربعة. في البحث السابق بحمد الله انتهينا من الحديث في روايات الكافي، وخصوصا عندما انطلق سير الخوئي في المقدمة الخامسة التي جعلها لهذا البحث، انطلق من عبارة لأستاذه كما أشرنا شيخ محمد حسين النائني قدس سره في المجلس بحث، عندما قال إن المناقشة في إسناد روايات الكافي حرفة العاجز، واستدل على ذلك لما موجود في الخطبة عن خطبة الكتاب. لكن كما أشرنا في البحث السابق السلوكي ناقش هذه المسألة مناقشات جادة، ذكرناها طبعا في البحث السابق إذا تذكرون، يعني مثلا عندما ذكر هذه في الخطبة قال: ويمكن أولا وثانيا وثالثا. أولا قال: إن السائل إنما سأل محمد بن يعقوب تأليف كتاب مشتمل على الآثار الصحيحة عن الصادقين، عن الصادقين يعني الأئمة سلام الله عليهم، ولم يشترط عليه ألا يذكر فيه غير الرواية الصحيحة. هذا الشيء، وذكر بعد ذلك طبعا هو يعني ذكر عن غير المعصومين كذلك، وذكر السير الخوي بعض النماذج. ثانيا يقول: لو سلمنا أنه نفسه الكلين الشهر بصحة جميع روايات الكافي، يقول هذه غير مسموعة، يعني هل بمعنى أنها كل رواية واجدة لشراءة الصحة؟ يقول هذا مقطوع البطلان، خصوصا فيها مرسلات، فيها مجاهيل، فيها من اشتهر بالوضع والكذب والعياذ بالله، وذكر بعض النماذج. نعم. بعد ذلك ثالثا، أنا بس اختصار لأن تقدم هذا البحث، أنه يوجد في الكافي روايات شاذة لو لم ندعي القطع بعدم صدورها من المعصوم عليه السلام فلا شك في الأطمئن به، يعني أطمئن بأنها لم تصدر، ما وضرنا نقطع 100% بتعبيرنا، لا، يكفي الأطمئنان العرف الأطمئنان العقلاء بأنها لم تصدر من الأمة سلام الله عليه. بعد أن يقول: والمتحصل، هذا الكتاب في معجم السير الخوئي رحمه الله على المجلد الأول صفحة 86، يقول: والمتحصل أنه لم تثبت صحة جميع روايات الكافي، بل لا شك في أن بعضها ضعيفة، بل إن بعضها يطمئن بعدم صدورها من المعصوم عليه السلام، والله أعلم ببواطن الأمور. طبعا جملة من الأعلام قد يكون عندهم طرق للتوثيق، طرق أخرى للتوثيق، بحث آخر. الآن هذا ما يمكن أن يقال إن في خلاصة ما تقدم إن في كتاب أصول الكافي. هذا اليوم النظر أين في صحة روايات من لا يحضره الفقيه. السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية قال: قد استدل بكتاب من لا يحضره في صحة ما ورد في كتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق قدس الله نفسه الزكية، هذا الكتاب المعروف. هنا له عبارة في أول الكتاب، البعض استفاد أنها كل ما رواه الشيخ الصدوق في هذا الكتاب روايات ماذا صحيحة. ماذا ورد في أول الخطبة؟ قال هذه بعضها اللي ذكرها السير الخوئي في صفحة 87، أنا أعتمد معجم وأرجعكم إلى بعض المصادر الأخرى لأنه أخصر الأبحاث، وهناك أبحاث مفصلة راح إن شاء الله في نهاية البحث أعطيكم مصدر مصدرين تراجعوا. قال: ولم أقصد في قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووه، بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته. إذن الشيخ الصدوق يقول: ماذا؟ ما أنا بس أنقل بأي طريقة أو أي وسيلة، مو جمع وتأليف عادي، لا، أنا أنقل ما أحكم ماذا؟ ما أفتي به وأحكم بصحته، وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره وتعالت قدرته، وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع. يعني ما أنقل إلا من الكتب المشهورة بين الطائفة اللي 400 ذكرت تكلمنا عنها في أبحاث سابقة وغيرها من الأصول والمصنفات التي طرق إليها معروفة في فهرس الكتب التي رويتها عن مشايخي وأسلافي رضي الله عنهم. الجواب يقول السلخوي عليه الرحمة: هذا ما يدل كلمة الشيخ الصدوق كل ما تدل ماذا تدل على أن ما أورده الشيخ الصدوق هو الذي يفتي به ويحكم بصحته وجعله حجة بينه وبين ماذا وبين الله سبحانه وتعالى. هذا أمر واضح لا إشكال فيه، لكن بلا إشكال نقول بأنه ما يعتمده الشيخ الصدوق من شراءات الصحة في قبول هذه الرواية ورفض تلك الرواية مثلا، قد نحن لا نعتقد بتلك الشراءات. هذه الآليات هذه الموازين تختلف من فقيه إلى فقيه، قد هو يعتمد المراسيل ونحن لا نعتمدها مثلا، قد هو يوثق شخص نحن ماذا لا نوثقه، قد يعتمد على كتاب نحن ماذا نشك في صحته وهكذا. إذن بلا أشكال عبارة بالدلالة المطابقية بتعبيرنا دلالة كلام الشيخ الصدوق تامة فيما قال من أنه لا يذكر إلا ما يفتي به ولا يكتب إلا ما يعتقد بصحته وأنه حجة به، هذا بلا أشكال دلالة مطابقية واضحة، لكن لا يعني أنه ماذا أنه نحن نعتقد ولو باب الدلالة الالتزامية أنه يقصر كل ما أن كل ما رد عنده صحيح وبالتالي نأخذ نسلم بكتابه وكأنه القرآن الكريم. واضح؟ فإذن هذا لا ينفعنا، خصوصا هذا من جهة أخرى واضح بأنه عنده، أو هذه جهة مؤكدة على النقطة السابقة، أنه الشيخ الصدوق عليه الرحمة كان يعتمد في التضعيف وتوثيق شيخه ابن الوليد، عنده أستاذ معروف ابن الوليد، وكان ماذا يأخذ برأيه، إذا قال ابن الوليد ثقة هو يعتمد عليه، لم يقل ثقة لا يعتمد عليه، عنده إيمان تام بأستاذه وتوثيقاته وعدم توثيقاته. واضح؟ هذا أولا. أضف إلى ذلك يقول السلخوي عليه الرحمة أن كل رواية أنه أكثر من ذلك على مستوى التوثيق وعدم، على مستوى الكتب مثلا، هو يعتمد الشيخ الصدوق كل رواية كانت في كتاب شيخه ابن الوليد أو كتاب غيره مثلا اللي هو من العلماء والعظماء الكبار من الطائفة، ويعتبر هذه قرينة على الصحة مدام موجودة في كتاب أستاذ الشيخ ابن الوليد أو في من هم فيها الطبقة هؤلاء الأعاظم في نظره وشخصيات الكبيرة من الطائفة يأخذ بهم. واضح؟ ويعتبرها ماذا رواية صحيحة وبالتالي يجعل حجة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. وعلى ذلك ذكر في كتابه مجموعة من المرسلات، ولكن يقول الشيخ السلخوي عليه الرحمة هذا كاشف بأنه نحن، هذا أول الكلام، ما هي الموازين، ما هي الآليات التي أنت تعتمدها في أخذك من الشيخ ابن الوليد أو غيره، خصوصا نحن وجدنا مراسيل وجدنا غير ذلك في كتابه، وبالتالي لا يمكن أساسا أن نعتقد اعتقادا جازما أو حتى نطمئن به أن كل ما ورد في من لا يحضر فقيه تام، ولا بد أن نتعامل معاملة الصحيح ونأخذ به. لا، المتحصل هو هذا، النتيجة هو هذا، أننا نأخذ ماذا، أن نجعل هذا الكتاب تحت مشرطة التوثيق أو تحت مشرطة الآليات العلمية في عملية التوثيق وماذا والتصحيح. وعلى هذا الأساس لابد ماذا أن نلتفت إلى هذه النقطة، خصوصا سيأتي في النقاط الأخيرة في المسائل الخاتمة في المسائل أن هناك خلاف وجدل كبير في قضية توثيق القدماء، كماذا يعتمدون أساسا، ما هي الموازين التي عندهم. وتعلمون بأنه كما سيتضح هناك البعض يجعل قضايا التوثيق وعدم مرهونة ماذا بالمدرسة الاعتقادية بالمدرسة الكلامية، هو عنده مدرسة معينة رؤية اعتقادية معينة يجعلها هي المقياس في قبول تلك الرواية أو قبول تلك الرواية، عقيدة يعتقد بها الراوي هو لا يعتقدها أو لا يتحملها يقول هذا مغالي، كما هو نفس الشيخ الصدوق أو أستاذ ابن الوليد الذي قال من لا يعتقد بسهو النبي مثلا هذا لابن الوليد فهو مغالي مثلا أول درجات الغلو، هذه مقاييس، قد يكون هذا الفقيه لا يعتمد تلك المقاييس، ما تراه أنت مغالي أنا أراه مثلا ماذا من الأولياء الكاملين، هذه هم تختلف، أنا لماذا أرفض رواية خصوصا تقدم مثلا أو يأتي ربما في مسائلنا بأن شخصيات رووا روايات عديدة، مع ذلك ماذا تركت رواياتهم وهي تشكل قد يكون الألف أو الألفين رواية في بعض الكتب، مع ذلك لأجل مسألة معينة، والحال أنه المتأخرين مثلا يوثقونه ويقبلون رواية المتقدمون لا يقبلونه، أو العكس بالعكس وما شاكل ذلك. إذن إلى هنا يتحصل بأنه، وعلى الجملة يقول السيد الأخوي علي رحمه الله، على الجملة إن إخبار الشيخ الصدوق عن صحة رواية وحجيتها إخبار عن رأيه ونظره، وهذا لا يكون حجة في حقي غيره، هذا لا نجعل حجة ماذا في حقي غيره. هذا تمام الكلام إن في كتابي من لا يحضره الفقه. الكتاب الأخير أو الكتابين الأخيرين التهذيبين، في روايات التهذيبين، كتاب التهذيب يعني والاستبصار للشيخ الطوسي قدس الله نفسه الزكي. الشيخ الطوسي البعض استدل على صحة جميع روايات التهذيبين، ثم التهذيبين باب التغليب، على روايات التهذيبين بما نقل عن المحقق الكاشاني صاحب كتاب الوافق قدس الله نفسه الزكية فيض محسن الكاشاني، لا رأى في كتاب عدة الشيخ عدة الأصول، الشيخ الطوسي عنده كتاب في الأصول اسمه عدة الأصول، وجد عنده كتاب، وجد عنده عبارة استفاد منها صاحب الوافي صحة ما ورد في كتاب التهذيبين. ما هي العبارة؟ قال هذه: إنما أورده في كتابي الأخبار، كتابي الأخبار إنما آخذه من الأصول المعتمد عليها. أنا أخذها من أين؟ من الأصول المعتمد عليها. فاستفيد على أن هذه العبارة فيه شهادة على أن جميع ما ورد في كتاب التهذيب والاستبصار مأخوذة من الكتب، من هذه الكتب المعول عليها والمشتهرة، فهي صحيحة. واضح؟ السيد عليه الرحمة لا يقبل هذا الكلام، يقول لسببين، يعني الأول أن يقول بأنه لم نجد هذه العبارة في كتاب العدة، اي ما وجدنا، واضح. وربما الشيخ الكاشاني او الفيض الكاشاني على الرحمه نسب هذه العباره، يعني مو دلاله مطابقيه، مو معنى النقل الحرفي، ربما هو استفاد هذا اللازم من اين؟ من كلام الشيخ الطوسي في العده. يعني شلون أنا مثلا أقرأ مطلب معين أقول وقال كذا كذا، هذا مو دلالة المطابقية لكلام، هذا الدلالات الالتزامية، وهذه لازم أعام، قد تصدق وقد لا تصدق، قد يعني قد تكون هي المقصودة وقد لا تكون هي المقصودة، لازم ذاتية، هي أمور ماذا لوازم عامة إن جاز التعبير. فعلى هذا الأساس يقول سيد الخوي عليه الرحمة أن هذا الكلام لم أجده أنا في كتاب العدة. ومن ثم الشيخ السيد الخوي عليه الرحمة يذكر هذا المعنى بأنه ربما هذا استفاد من لازم كلامه، لأن الشيخ الطوسي بعدما ذكر اختياره وأنه يأمر بحجية خبر الواحد، إذا كان طبعا وارد من طرق أصحابنا القائل بالإمامة، وكان هم مرويا عن النبي صلى الله عليه وآله أو أن أحد الأمة، وكان مما لا يطعن في روايته، يكون سديدا في نقله. يعني الشيخ الطوسي عند هذا المبنى يقول أنا أؤمن بحجية خبر الواحد، ولكن بهذه الشروط: أن يكون ماذا متصلا بالإمام، يعني ما هو مقطوع أو مرسل، أو متصلا بالنبي صلى الله عليه وآله، وأن يكون الرواة غير مطعون فيهم، فبالتالي أنا أخذ ماذا بكلامهم. ومن هنا هذه الرواية، هذه الكلمة للشيخ الطوسي عليه الرحمة هكذا. والذي يدل على ذلك إجماع، هذا نقلها من صفحة 89 من المعجم سير الخوي، يعني عبارة الشيخ الطوسي: والذي يدل على ذلك إجماع الفرقة المحقة، فإني وجدتها مجمعة على العمل بهذه الأخبار التي رووها أو رووها في تصانيفهم، ودونوها في أصولهم لا يتناكرون ذلك ولا يتدافعونه يقبلون يعني حتى أن واحدا منهم إذا أفتى بشيء لا يعرفونه سألوه من أين قلت هذا فإذا أحالهم إلى كتاب معروف أو أصل مشهور وروايات مشهور وروايات يعني هو مشهور وروايات مشهورة وكان راويه ثقة لا ينكر حديثه سكتوا وسلموا الأمر في ذلك وقبلوا قوله يعني الشيخ الطوسي يبنى كلامه على هذا المعنى فكأن هذا كان يتكلم عن حجية خبر الواحد بهذه القيود فربما الشيخ الوافي صاحب الوافي عليه الرحمة استفاد لازم من هذا الكلام إذا كان الشيخ هذا مبناه وهذا معتقده حتما هو سوف لن ينقل في كتابيه إلا ما هو معروف ومشهور وغير متناكر وغير متدافع يعني وغير مدفوع بين الأعلام وغير وما شاكل ذلك لأن بعد ذلك يقول بعد أن ذكر الشيخ الطوسي اعتراضات من اعترض على حجية خبر الواحد أجاب عنها ماذا قال ومما يدل أيضا على جواز العمل بهذه الأخبار أخبار الأحاد التي أشرنا إليها ما ظهر من الفرقة المحقة من الاختلاف الصادر عن العمل بها فإني وجدتها الفرقة المحقة مختلفة المذاهب في الأحكام ويفتي أحدهم بما لا يفتي به صاحبه في جميع أبواب الفقه يعني اختلافات الاجتهادات من الطهارة إلى من أبواب الفقه من الطهارة إلى باب الديات إيه طبعا الكلام طويل إلى أن يقول وغير ذلك في سائر كذب وقد ذكرت ما ورد عنهم عليهم السلام في الأحاديث المختلفة التي يختص الفقه في كتابي المعروف بالاستبصار وفي كتاب تهذيب الأحكام ما يزيد على 5000 حديث وذكرت في أكثرها اختلاف الطائفة في العمل بها وذلك أشهر من أن يخفى يعني كأن هاتين العبارتين استفاد منها كما قلنا من الفيض الكاشاني الرحمة أنها تدل على أن الشيخ لا يذكر في كتابيه يعني الاستبصار والتهذيب إلا الروايات المأخوذة من الكتب المعتمدة المعول عليه عند الأصحاب لكن سلخوي عليه الرحمة يقول لا هذا الكلام غير يقول ولكن من الظاهر صفحة 90 ولكن من الظاهر أن هذا تخيل لا أساس له ولا دلالة في كلام الشيخ على أن جميع روايات كتابيه مأخوذة من كتاب معروف أو أصل مشهور بل ولا إشعار فيه بذلك أيضا على أن الشيخ ذكر أن عدم إنكار الحديث الموجود في كتاب معروف أو أصل مشهور إنما هو فيما إذا كان الراوي ثقة فأين شهادة الشيخ بأن جميع روايات الكتاب المعروف أو الأصل المشهور صحيحة ولا ينكرها الأصحاب يعني كان يحاول على أنهم يكون راويه ثقة يعني لا يكتفي أن يكون هو من كتاب معروف أو مشهور لأن ذكر العبارة بأنه أن يكون ماذا كما قلنا وكان راويه ثقة لأن يقول وسألوه من أين قلت هذا فإذا أحالهم إلى كتاب معروف أو أصل المشهور روايته وكان راويه ثقة لا ينكر حديثه واضح ويقول السلخوي ومما يؤيد ما ذكرنا أن الشيخ ذكر في غير موردين من كتاب أن ما رووه من الرواية ضعيف لا يعمل به وقد رووها عن الكتب التي روى بقية الروايات عنها فكيف يمكن أن ينسب إليه أنه يرى صحة نعم عدد. وما يؤيد ما ذكرنا أن الشيخ ذكر في غير مورد من كتابيه يعني في عدة موارد في الاستبصار والتهذيب أن ما رووه من الرواية ضعيف لا يعمل به هو قال في كتاب نفسه أن هذه الرواية ضعيفة لا يعمل بها وقد رواها عن الكتب التي روى بقية الروايات عنها فهذا يكشف عن أن ليس كل ما موجود في أي أصل أو أي كتاب مشهور أنه ماذا كل رواياته صحيحة بقرينة ماذا إن هذا الرواية من أصل معروفة أو مشهور مع ذلك يقول هنا ضعيفة السند فكيف يمكن أن يسب إليه أنه يرى صحة جميع روايات تلك الكتب واضح هذه الملاحظة هذا ثانيا أولا ثانيا يقول السلخوي لو سلمنا أن الشيخ شهد بصحة جميع روايات كتابيه. ترد قال الشيخ الطوسي أني أنا أرى صحة جميع ما ورد في كتابي التهذيب والاستبصار. أحسنت، فلا تزيد هذه الشهادة على شهادة الصدوق بصحة جميع روايات كتابه. نفس الشيء، نفس الجواب، أحسنتم. هذا هم يعتمد على الموازين وما إلى ذلك. ومن هنا قال السلخوي فيجري فيها ما ذكرناه في شهادة الصدوق من أن الشهادة على صحة الحديث وحجيته لا تكون حجة في حق الآخرين، لا تكون حجة في حق الآخرين بعدما كانت شرائط الحجية مختلفة بحسب الأنظار. هذه موازين، أنت قد ترى هذا الراوي ثقة، أنا قد لا أرى. أنت ترى هذا المبنى، أنا لا أرى. أنت ترى أنه ما رد في أصل مشهور، أنا لا أرى. وهكذا مباني متعددة. ومن هنا يقول السيد الخوي على كنتيجة نهائية للكتب الأربعة، يقول وقد تحصل من جميع ما ذكرناه أنه لم تثبت صحة جميع روايات الكتب الأربعة، فعليه يقول فلا بد من النظر في سند كل رواية منها، فإن توفرت فيها شروط الحجية أخذ بها وإلا. فلهذا على مسند الوثاقة، على مبنى الوثاقة، بينما على مبنى الوثوقة مختلف بعد. يعني من النظر إلى حجية الموضوع راح نتكلم عنه في نهاية البحث. هذا ما تمام ما يمكن أن يقال إخواني في هذه الكتب الأربعة. والبحث عد طويل على كل حال. أستاذنا الشيخ الداوري حفظه الله وطال الله عمره في كتابه، هذا فاهم أعطيك المصدر لأنه بحث مفصل أكثر تفصيلا بكثير من ما ذكره السيد الخوي، هذا أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق للشيخ الداوري قدس الله نفسه وزكي. هناك يبدأ في الكتب الأربعة يعني صن الكافي، يعني بحث مفصل، يعني الواحد يعني يتمنى أن يأخذ شيء لكن الوقت لا يسع. هذا في الكتب وأسانيدها، ويقع البحث في أصلاً يعني يبدأ من صفحة 30 تقريبا. يقول الفصل الأول ما يتعلق بالكتب الأربعة، الفصل الكتب يمكن استظهار صحتها. الآن الفصل الأول يتعلق بالكتب الأربعة، يبدأ هنا وين؟ بالأصل الأول البحث حول كتاب الكافي، يذكر طبعا عبارته ويحللها ويذكر أوجه كثيرة جدا، وكلام شيق على كل حال، يعني تقريبا في صفحات متعددة من صفحة 30 يبدأ تقريبا. نعم،
بس هو فصل كثيرا في مسألة
الكتب. نعم نعم، يعني بحث مفصلة بس بعد. من هنا يقول في الأخير، أنا فقط نقل هذه الفائدة لا تخلو من فائدة، يقول في صفحة 59، لا تقريبا قرابة 20 صفحة في هذا الكتاب كباحث، يقول والحاصل أن الاعتماد على روايات الكافي يبتني على جهتين. الأولى الأصول المتفق عليها، وهي أن يكون الخبر من حيث السند جامع على شرط الحجية، هذا أولا. قلنا طبعا هذه الشرط هم تختلف، تختلف وتتخلف، ونقدر نعطي ضابط عمل لكل علماء الرجال إلا المتفق عليه شيء آخر. ثانيا أن الكتاب الذي نقل الكلين الرواية عنه مشهور ومعروف، بعدين قال وسنذكر جدولا بأسماء هذه الكتب إن شاء الله. ثالثا أن نعلم بعدم انحصار الطريق بما ذكره في الكتاب، ونعلم أنه لطريقا آخر في نقل الرواية، يعني سر هذا نقل طريق لو شككنا فيه أو ما تم عندنا طريق آخر في كتاب آخر، هذا يكون مؤيد للصح أو يكون صح. ثالثا أن يكون الخبر صحيحا من جهة القرائن غير الفحوى والدليل والإجماع والعقل. خامسا أن نحرز عدم وجود القرائن الخمس المذكورة، فيعلم أن الرواية جامع شرط الحجية إجمالا وإن كانت بالسند المذكور في الكتاب فاقدة لها مثلا، يعني من خلال هناك قرائن نستبين إجمالا صحة هذه الرواية حتى لو كان السند ضعيف. هذا أولا إذا نريد أن نوثق من الجهة الأولى. الجهة الثانية الأصول غير المتفق عليها بل على وجه قوي، وهي القول بصحة الرواية إذا كانت موافقة لإجماع المسلمين أو الإمامية ولم يخدش في الصغرى في الرواية هذه. القول بصحة الرواية إذا كانت موافقة للفحوى أو الدليل ولم يخدش في حجيتهما. القول بصحة جميع رواية استناد إلى قول عليها العمل وبها يؤدي فرض يؤدي بها يؤدي فرض الله تعالى به. على كل حال موازين ومن هنا هو ما جزم مثل ما جزم السري الخوي عليه الرحمة، لا عنده وجهة نظر في هذه الجهة، يعني كأنه قال إذا لاحظنا هاتين الجهتين مع مقبولية ما ذكرنا نستطيع أن نقول بصحة ما جميع ما ورد في روايات الكافي مثلا، لكن بهذه الضوابط يعني نعتمد عليه من هذين، كما قلنا كما قال أن الاعتبار على الروايات يبتني على جهتين، إذا تمت هاتين الجهتين فنحن نقبل روايات الكافي. واضح؟ بعد ذلك طبعا دخل في الأصل الثاني، البحث حول كتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق، ودرس هذا البحث بشكلها مفصل إلى أن أتى إلى بحث والمتحصل مما تقدم أمور، صفحة 71، الحكم بصحة الروايات المذكورة المعتبرة السند. ثانيا الحكم بصحة الروايات المذكورة في الكتاب في الكتب المعروفة والمشهورة إذا كان صاحب الكتاب ثقة، يعني نقل الشيخ صدوق عن هذا الكتاب المعروف والمشهور وكان الراوي ثقة. ثالثا الحكم بصحة الروايات التي يكون للشيخ صدوق طريق صحيح على جميع روايات صاحبها. رابعا الحكم بصحة الروايات التي يكون للشيخ الصدوق طريق آخر إلى الكتاب الذي نقلها منه إذا علمنا ذلك عن طريق الشيخ الطوسي أو النجاشي، وهذه الأمور متفق عليها. خامسا الحكم بصحة جميع روايات الفقيه اعتمادا على شهادة الصدوق في وجه قوي، كان يقوي أنه في وجه قوي أنه نعتمد على رواياته من عباراته مثلا. هذا على كل حال ما ورد في الأصل الثالث لكتاب التهذيبين، طبعا فصل البحث هناك شكل كبير جدا. اي نعم اكثر ذرك ذكر طرق كثيره، وعلى كل حال بحثها مفصل في محله بس بعد الوقت لا يسع، يعني بعدين هو طرح بحث يعني ذكر هو أوجه الاستدلال على صحة روايات الفقيه وكده غسل التهذيب معذرتان، وذكر هذا الأبحاث نعم وعن ما صار فرصا إن شاء الله إذا تراجعون المطالب. لكن لفت نظري هذا البحث كذلك لأنه ذكر في صفحة 103 الطرق الأخرى لتصحيح روايات الكتب الأربعة. أي. نعم. يقول ثم إننا لو سلمنا أن شهادة المصنفين يعني نفس الكليني والصدوق والطوسي عليهم الرحمة، ثم إننا لو سلمنا أن شهادة المصنفين الكتب الأربعة فاق لشرط الصحة وغير مثبتة لصحة روايات كتبهم مطلقا أو في الجملة، إلا أننا يمكننا تصحيحها بطرق أخرى، وهي الطريق الأول ما تقدم من كون الكتاب مشهورا ومعروفا وقد بسطنا القول فيه فيما تقدم. الطريق الثاني أن إذا وجدنا في الفهرستي أو الإجازات أن للشيخ طريقا إلى أحد الرواة لجميع رواياته وكتبه جاز الاعتماد عليه تصحيح جميع الروايات التي ينقلها الشيخ عنه سواء كانت في التهذيبين أو غيرهما من كتب الشيخ ذكرها بسند أم لا. نعم هذا ذكر هذين الطريقين، بعدين ذكر هو أسماء ذكر أسماء كثيرة هنا الذين ورد ذكرا في الإجازات ومشيخة الاستبصار بلغ عددهم 21 شخصا أو أكثر كذا. تكلم عن يعني قلت لك أبحاث مفصلة ما يسع الوقت فقط، يعني ذكر طبعا هذا الطريقين، طريق الثالث مثلا هذا ما يظهر من أن الشيخ الطوسي قدس طريقا إلى جميع روايات الشيخ الصدوق وكتبه، هذا من من الأمور السعي على التوثيق يعني كتب الأربعة. نعم الطريق الرابع إن كل كتاب أو أصل ذكره النجاشي لشخص وكان في طريق إليه أو إلى جميع كتبه وروايات أحد مشايخ الشيخ الذين روى عنه جميع كتبهم ورواياتهم كالشيخ المفيد وابن الغضاء غيره، وهذا الطريق بعين يكون طريقا للشيخ، وهكذا على كل حال ذكر هذه الأبحاث. بعد هذا ما يمكن قوله ما بعد أنا ما أقدر الحين خلاص بعد هذا الوقت انتهى. فعلى كل حال باب الفائدة هذا إحنا تقريبا حاولنا نعتمد ذكره سلفي عليه الرحمة من باب أن الأخ أخسر البحث وهذا رأيه وهذا كان وجهة نظر أخرى لأستاذ الشيخ الداوري حفظه الله في هذا كتابه وسع هذا البحث. وهناك بعد آراء أخرى موجودة لعلماء آخرين من أساتذتنا وغيرهم. هذا تمام الكلام بحمد الله في الكتب الأربعة. إن شاء الله بعد من غد ندخل مسائل في علم يعني مجموعة مسائل نحاول أن نشير إليها إتماما للفائدة. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.